أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في الآية 27 من سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. القرآن الكريم كرر في مواضع كثيرة التحذير الشديد من الافتتان بخدع الشيطان ومكره وإغرائه التي تخفى خططه ومكائده، تخفى حتى على الفطن الحائق. وغرضه كما تبين الآية إخراجكم من جنة طاعة الله تبارك وتعالى. نريد أن نوسع معنى الجنة الوارد في الآيات الكريمة. جنة طاعة الله تبارك وتعالى وسعادتها يخرجكم من هذه الجنة. كيف؟ وذلك بأن يجعلكم تتخلون عن لباسكم الظاهري الذي يستر العورات ويستر ما يجب ستره، ولباسكم الباطني بتجريدكم من العفاف ومن التقوى ومن الورع. بمناسبة يوم العفاف، هذه الآية إن شاء الله اليوم العالمي للعفاف، ولباس التقوى ذلك خير، هذا اللباس الباطني الذي يستر سيئات الإنسان ويستر عوراته الباطنية. فهذا إذن غرض الشيطان عن هاي، ينزع عنهما لباسهما، مو بس آدم، مو بس ويا آدم، لا، احذروا، الخطاب لجميع البشر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ترى هو يسعى إلى هذا. فإذن هذه التحذيرات تكررت في القرآن كثيرا، واقترنت بعض هذه التحذيرات بشواهد من الوقائع والأحداث حتى تكون أبلغ في الحجة وأوضح في الوعظ والإرشاد. ومنها هذه الآية الكريمة: لا يفتننكم الشيطان، اقترنت بقضية آدم صلوات الله عليه وما جرى عليه من غواية إبليس له ولزوجه وإخراجهما من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ويخرجهما من الجنة. هذه القصة الحادثة وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف اللي محل الشاهد، وفي سورة طه. خلاصة ما حصل بحسب السرد القرآني، لا أريد أن أدخل الروايات الآن، وإنما أضم الآيات الكريمة بعضها مع بعض الموجودة قلنا في عدة مواضع من القرآن الكريم. فخلاصة الحادثة أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من طين ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته بالسجود له، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأطاعوا إلا إبليس الذي كان في زمرة الملائكة، فإنه استكبر وعصى الأمر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من الجنة. وخلق الله تعالى لآدم امرأة وزوجه إياها وأسكنهما الجنة وأباح لهما نعيمها: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وتعهد الله تبارك وتعالى لآدم وزوجه بتوفير كل أسباب السعادة في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى بعد شتري. لكن إبليس انتقاما لنفسه بعد أن طرد من الجنة واستمرارا على استكباره وتمرده، أقسم حينئذ أنه سيفعل كل ما يستطيع لغواية آدم عليه السلام وإضلال ذريته وصدهم عن طاعة الله تعالى، والغرض لحرمانهم من الجنة كما حرم هو لعنه الله، يريد أن يحرم آدم وذريته من الجنة. ومنع الله تعالى آدم وزوجه من الاقتراب من شجرة أشار إليها، لأن ذلك الاقتراب من الشجرة يسبب لهما الشقاء والعناء. قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، بعد أن ضمن له كله: لا تجوع، لا تعرى، لا تظمأ، لا تضحك، هذه الشجرة فقط لا تتقرب منها، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وأيضا حذرهما من غواية الشيطان، فإنه عدو لهما ويريد إخراجهما من الجنة ونعيمها والابتلاء بالأرض وشقائها. فقلنا: يا آدم، إن هذا إبليس عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت الآن في نعيم، لا تجوع، لا تعرى، لا تظمأ، لا تضحى، احذر لا يغريكم هذا فيخرجكم من هذه الجنة فتشقى حينئذ. وبذلك فإنكما تظلمان نفسيكما بحرمانها من الخير. وعلم إبليس أن مفتاح نجاحه في إغواء آدم هو بإقناعهما بالأكل من الشجرة حتى تبدو لهما سوءاتهما التي كانت خافية عنهما، وحينئذ إذا بدت سوءاتهما سيخرجان من الجنة، لأن الجنة لا تصلح مكانا لمن كشف عن سوءته وأبداها. فإذا مفتاح نجاحه هو كيف يغريهما بأكل من الشجرة حتى تبدو سوءاتهم، فإذا بدت يطردان من الجنة. الجنة ليست مكانا للتعري ولا لل... فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. وحينئذ حرك إبليس أدواته لغوايتهما وإقناعهما بالأكل من الشجرة، ولم ييأس من النجاح، فدخل إليهما من باب النزعة الغريزية الجامحة للخلود. إنسان بغريزته ما يريد يموت، يبقى خالد. والتسلط على الأشياء والقدرة الخارقة والاطلاع على الغيب كالملائكة، وحب الاستطلاع الذي يدفع نحو الفضول والتطفل، هذه غرائز. هذا ما يحركهم إبليس، أنه هو تجرب تقترب من الشجرة، شوف ليش الله تعالى من حب الفضول والتطفل. بعدين نزعة غريزية للخلود، إنسان ما يريد يموت، يبقى خالد. بعد هاي الآية: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وفي الآية الأخرى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذا أكلت من الشجرة تحقق لك أمران: أولا الخلد ما تموت، وثانيا تحصل على ملك لا يبلى، ملك مستمر. حرك هاتين الغريزتين عنده وبرر لهما بأن ترى ما نهاكما الله تعالى عن الأكل من هذه الشجرة لضرر عليكما ولا لمعرة تصيبكما أبدا، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. فلتصورون إذا أكلتم من الشجرة سيصيبكم ضرر أو يلحقكم في الشيء سيء، أبدا، إنما نهاكما لأجلها إلا أن تكونا ملكين. وربما ملكين نقدر نقرأها بالقراءة الأخرى، لكن مثبت المصحف بقرينة الآية الأخرى من سورة طه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فممكن على كل قراءات متعددة في القرآن الكريم موجودة. فهذا إذن ضمن إغواء وضمن خدعة، أن ما نهاكما فإيش مشكلة أكو ولا محظور ولا ضرر، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وعزز اللعين مساعيه بأن أقسم بالله تعالى على ذلك، وقاسمهما، حلف لهم أيمان على صدقه، ولم يدر في خلد آدم وزوجه، ما خطر على بالهم أبدا أن يقسم أحد بالله تعالى كاذبا، ما معقولة يحلف لهم يمين، إبليس كاذب. وقاسمهما، أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، واستعمل كل أساليب الإغراء والغواية، فدلاهما بغرور وبخديعة وإيهام، كيف بإثارة الميول الغريزية التي ذكرناها والقسم على الصدق. وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وبالتعبير طبعا فدلاهما من التدلية كما تقول والدلو يرسل دلوه في البئر فدلاهما ثم دنا فتدل فدلاهما. شوف التعبير دقيق يعني أنه أصبح وضعهم كمن دلاه بحبل إبليس في بئر عميقة، هكذا ما فعله إبليس، وكأنه تحول إلى أداة شيء سهل في يده بحد دلاه، دلاه يعني أنزل الدلو في البئر كالدلو الذي يرسله صاحبه في البئر العميقة. بئر ستكون بالمعنى المعنوي بئر الشقاء فتشقى، بئر الابتلاء. وهكذا من يستسلم لغواية الشيطان يكون بهذه السهولة يرسله في هذا البئر. وبعد عدة محاولات ولم يستجب آدم طبعا لإبليس مباشرة، لا عدة محاولات تذكرها الروايات، لكن قلنا احنا نريد أن نلتزم الآن فقط النصوص القرآنية، نريد أن نضم بعضها إلى بعض ونرتبها بهذه القصة. نجح إبليس بعد عدة محاولات في غوايتهما، فأزلهما الشيطان عنها بسبب استسلامهما لوعود إبليس أنه هذا إلا أن تكون ملكين تكون من الخالدين، وتسويلاته والغفلة عن المعرفة الحقيقية. المفروض أنه عند معرفة بالله تعالى يعلم أن الشجرة وغير الشجرة ليست هي السبب في أن يمنح الخلد وملك لا يبلى، هذا بيد الله تعالى، الله يعطيه لمن يشاء. صارت غفلة عن كل هذه المعاني، أما الأشياء الأخرى فهي أسباب بتدبيره سبحانه. وغفل عن الالتفات إلى التحذير من إبليس، الله تعالى حذره، هذا عدو لكم مبين لا يغركم، فإذا كان عدو مبين كيف يكون لهما من الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصح، كيف يصدقان بأن إبليس كان من حصل هذا حصل. واستسلم وتزلزل عزم آدم على الصدق والثبات كما أخذ الله تعالى منه العهد أن يثبت على ذلك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي هذه الأمور، المفروض يلتفت إلها أن هذا إبليس عدو مبين لهم لا يريد لهم إلا الشر، وأنه لا يمكن أن يكون من الناصحين، كيف تصدقون الشجرة شنية حتى يكيدها الخلد وملك لا يبلى. المهم وقع المحذور، فقد ارتكب آدم عليه السلام ما كان ينبغي له تركه، كان ينبغي له أن يلتزم بهذا المنع رحمة بنفسه وتحريا لسعادتها. وعصى آدم ربه فغوى، وتفاجأ بمجرد الأكل من الشجرة، تفاجأ ببدو سوآتهما وظهور سوآتهما الظاهرية، سوآتهما الظاهرية التي كانت مستورة عنهما، والباطنية، وهو هذا النقص وهذا العجز وهذا الاستسلام للهوى والشعور الكاذب بالعصمة من الخطأ. هكذا ربما كان يظن لأنه مخلوق معصوم من الخطأ، لأن أسجد له ملائكته، فإذن ما يمكن أن هذه الأمور. فإذن بدت لهما سوآتهما الظاهرية وسوآتهما الباطنية، فحينئذ شعرا بالخجل وحاولا سترهما، لأن غريزة الإنسان تقتضي ذلك، وطفقا يقصفان عليهما، يقصفان يعني يربطان ورق بعضه ببعض وحتى يكون شيء يلبسانه يستران به العورة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يشبكان ورق بورق حتى يصير شيء يلبس لستر عورتهما. وجاءهما العتاب من الله تبارك وتعالى، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، لماذا تسمعان كلام وتتبعان تسويلاته؟ وبظهور سوآتهما لم يعودا مؤهلين للبقاء في الجنة، الجنة ليست مكانا لبادي السوء، فجاءهما الأمر من الله تعالى بالخروج من الجنة، وتحول القرب الذي كان فيه إلى بعدين. لاحظ التعابير، من كان بالجنة ماذا؟ وقال الله، قال خطاب من واحد قريب إلا ويتحدث معه، بينما لما ارتكب هذا الخطأ تحول إلى وناداهما. وناداهما هذا للبعيد يستعمل كلمة النداء. فتحول القرب الذي كان عليه وكان محادثة مباشرة وقال لهما الآن وناداهما. حتى الشجر كانت في البداية ولا تأكل من هذه الشجرة، هذه للقريب، بينما لما ابتعد ماذا صار النداء عن تلكما الشجرة، وتلك تستعمل للبعيد. فتحول قربهم حينما كانوا بالجنة إلى بعد وأمر بالنزول إلى الأرض، فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بكل ما تعني الحياة في الأرض من تحاسد وتنافس وتزاحم يؤدي إلى الصراع والعدوان والظلم، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وهذا شأن الحياة الدنيا، وأنتم كنتم في الجنة لا يوجد شيء من هذا، لكن بعد اهبطوا إلى الأرض، الأرض هذا شأنها، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وأدرك حينئذ آدم عليه السلام وزوجه الخذلان الذي أصابهما، واعترفا بخطئهما وطلبا من الله تعالى بصدق العفو والمغفرة والرحمة بستر عوراتهما الظاهرية والباطنية. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تعالى تواب رحيم شفيق بعباده، استجاب لهما ولم يخذلهما ولم يتركهما لنفسيهما، بل حتى علمهما ما يكون وسيلة للتوبة لهما، علمهما أسماء وكلمات إذا توسلوا بها إلى الله تعالى تكون التوبة مضمونة لهما. فتلقى آدم من ربه كلماته، مزيد من الرحمة بهم والإشفاق عليهم، علمهم ما هي الوسيلة التي تكون أقرب للاستجابة وللقبول. فتلقى آدم من ربه، في الروايات طبعا الروايات ليس فقط الشيعة، لا حتى في مصادر السنة مثل مناقب ابن المغازلي، در المنثور، ينابيع المودة، أن هذه الكلمات التي تلقاها هي أسماء النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الأسماء التي توسل بها آدم، روايات في كتب الشيعة وفي كتب العامة أيضا. توسل حينئذ آدم عليه السلام بهذه الأسماء بصدق ليقبل الله توبته، ففعل. والله تعالى حينئذ قبل توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ليس فقط تاب عليه، لا اصطفاه واجتباه وجعله نبيا، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وكتب الله تعالى عليهما وذريتهما التكليف المبني على الحرية والاختيار. هذا هو الأرض، فيها ابتلاء وفيها تكاليف، والإنسان حر في أن يختار أي طريقة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. نزل إلى الأرض لدار الامتحان والابتلاء ودار الاختيار والمثوبة، وحتى يحصل على المثوبة والجزاء. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا إذن نحن والآيات القرآنية بضم بعضها إلى بعض، قلنا من سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه بهذا التسلسل من الأحداث. بعض الأمور تحتاج إلى بيان، مثلا الأمر الأول أنه ثبت بالأدلة النقلية والعقلية عصمة الأنبياء سلام الله عليه وأنهم لا يرتكبون الخطيئة. فما هو تفسير هذا الذي جاء في وعصى آدم ربه فغوى أو فأزلهما الشيطان؟ كيف تحمل؟ هاي تحمل على ترك الأولى وترك الأفضل، لأن الأنبياء معصومون ولا يرتكبون الخطأ. وهذا النهي الذي حصل ونهي تنزيهي، نهي كان إرشاد لهم ولمصلحتهم. إذا تردون تبقون بحياة النعيم ليس فيها أي شقاء ولا أي نكد، فقد تتنعمون، ابقوا بالجنة لا تأكلون من هذه الشجرة. وإذا تبدون إلى حياة الدنيا وحياة الشقاء والابتلاء، كيف أكلوا من هذه الشجرة؟ فالنهي هنا نهي تنزيه وإرشاد لما فيه مصلحة آدم وزوجه فإذا وأصل معصية هنا ليست بالمعنى المعروف وهو ارتكاب الذنب والخطيئة، وإنما بمعنى ترك الأولى والأفضل. كل إنسان يميل إلى الراحة والدعاء والسعادة وعدم المنغصات، وكانت مضمونة لهما في الجنة. فإذا النقطة الأولى التي فتوبة آدم إذن من فعل المرجوح وفعل المفضول وترك الراجح والأفضل، هذا كان النقطة الأولى تحتاج إلى بيان. النقطة الثانية تحتاج إلى بيان، ما هذه الشجرة التي نهى الله تعالى عنها؟ الله تعالى لم يبينها، ما هي هذه الشجرة؟ تجد روايات كثيرة أنواع وأشكال، وأغلبها من روايات إسرائيليات، لسنا محتاجة، ما لها مدخلية بالغرض الذي يريده الله تعالى. هيا من بعد نخوض كثيرا في ما هي الشجر، وهي شجرة الزيتون أم شجرة الحنطة أم شجرة كذا إلى آخره. لو كان غرض أكو يتعلق بذكر اسم الشجرة لبينه، الغرض ما يتعلق بها لم يبينها، ما هي، ما لها مدخلية في الغرض المراد من الآية. إذن فلا داعي لإيراد الروايات الكثيرة التي حددت ما هذه الشجرة. لكن قوله باعتبار نحن نريد من الآيات لما تتحدث إنما هي خطاب لجميع الناس، فنريد أن نستفيد منها. مثلا أن الشجرة كانت رمز للدنيا، كما أن في بعض الروايات أن مثلا النبي صلى الله عليه وآله تمثلت الدنيا له بامرأة حسنة، رواية أخرى لأمير المؤمنين أيضا تمثلت الدنيا له بامرأة حسنة، هنا تمثلت الدنيا بشجر. فالنهي عنها يعني النهي عن التعلق بالدنيا والميل إلى الدنيا، هذا يكون تفسير معنوي كنائي ممكن هذا. وطبعا الميل إلى الدنيا والأكل من الدنيا يؤدي إلى الشقاء فتشقى والتعب والنكد، وهو ممنوع على خلفاء الله تعالى في أرضه. هذا يمكن معنى، قلنا نحن نبحث عن مثل هذه المعاني التي نستفيد منها درسا. احنا ما يهمنا أنه ما هي هذه الشجرة بالضبط التي أكل منها آدم، نحن نريد أن نفعل القرآن الكريم في حياتنا ونستفيد منه. فإذا الأكل من الشجرة كانت الشجرة رمز للدنيا، فهذا الخوض في الدنيا والتعلق بأمور الدنيا يوجب الشقاء والنكد والتعب فتشقى، هذا الذي يحصل. وفي بعض الروايات أيضا كما في تفسير الإمام العسكري أن المراد بالشجرة شجرة العلم، علم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، ولا يتناول منها إلا بأمر الله. الله تعالى أذن لمحمد وأهل بيته أن يأكلوا من هذه الشجرة، شجرة العلم، فلذلك نهي آدم عن الاقتراب منها. في الرواية قال الشجرة شجرة العلم، فإنها لمحمد وآله خاصة صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وفضلهم، فإن الله تعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم، ومن تناول منها بغير إذن كما فعل آدم خاض عن مراده وعصى ربه وظلم نفسه لأنه حملها ما لا تطيق. أنت لا تطيق علم محمد وآل محمد، تريد أن تأكل من الشجرة ويصير عندك مثل علمه؟ لا، أنت عاجز عن ذلك. فانكشفت له سوءته، يعني نقصه وعجزه عن بلوغ درجة أكمل الخلق صلوات الله عليه أجمعين. الأمر الثاني اللي يحسن أيضا الإشارة إليه رواية في الكافي قال فيها إن الله تعالى نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، نهاهما لكن الله أراد أن يأكلا، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله، كما في المقابل أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء ذبحه لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى. هذا من باب التنظير أيضا. فإذا الله تعالى نهى آدم وزوجه أن يأكل، والأمر كان باختيارهم أيضا، ما أجبرهم على شيء، لكن الله تعالى شاء أن يأكلها، توجد مصلحة في أن يأكلها. تعلقت مشيئة الله تعالى بأن يأكل حتى يهبط إلى الأرض، لأن دار الدنيا على الأرض مع ما فيها من المشقة والعناء والألم هي دار التكامل ودار الارتقاء. الجنة دار التنعم نعم، لكن دار نيل الكمالات والسمو والارتقاء هي دار الدنيا. فالله تعالى أراد لهما أن يهبطا إلى الأرض، ولم ينل آدم مقام الاشتباء فاشتباه ربه إلا لما هبط إلى الأرض نال مقام الاشتباء. فالإنسان إذا خلق ليمارس وظيفته في خلافة الله تعالى على الأرض، لكن عبر مراحل. الله تعالى أراد أن تكون هذه الانتقال إلى الأرض عبر مراحل، بدأت ببيان فضله إني جاعل في الأرض خليفة، بيان فضله ومنزلته، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم وأسكنه الجنة، ثم النهي عن الاقتراب من الشجرة والأكل منها حتى يأكل تبدو سوآتهما إذا ارتكب المخالفة فيهبط إلى الأرض. هذا اللي نسميه بالمصطلح الأصولي أن المصلحة في الجعل وليس في المجعول. يعني في قضية ذبح إسماعيل لم تكن هناك مصلحة في المجعول، ماكو مصلحة في ذبح إسماعيل، إنما المصلحة في أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، المصلحة في الجعل في الأمر وليس في متعلق الأمر. لا، كذلك هنا المصلحة هي في نفس الجعل، نهي عن الاقتراب من الشجرة وليس في المجعول. في رواية في تفسير القمي قال: فلما أسكنه الله الجنة وأباحه له إلا الشجرة، لأن الله تعالى ما المصلحة فيه؟ خلق خلقة لا تبقى إلا بالأمر والنهي والغذاء واللباس والإسكان والتناكح، وهذا كله يحصل في الدنيا. في الجنة لا توجد لا تكليف ولا أمر ولا نهي، وهذا الإنسان خلق حتى يكلف وحتى يؤمر وينهى وتكون عنده إرادة واختيار، حتى إما يختار طريق الهدى وينال الجنة، وإما والعياذ بالله شيء آخر. النقطة الرابعة أيضا تحتاج إلى بيان معنى السوء. قال الخليل: السوء نعت لكل شيء رديء، وأساء فلان أي قبح صنعه، والسوء كل عمل وأمر شائن، والسوء فرج الرجل والمرأة. فالسوء كل عمل. وهنا يثير شيء أيضا مفيد من ناحية اللغة، أنه لماذا جمع سوءاتكم؟ هم اثنين، مفروض سوءاتكم يعني سوءتين، سوءتيكما اثنين هم وسوءتين، لماذا جمعت سوءاتهما؟ قال: هو هذا دأب العرب في لغتي، إذا أرادوا أن يشتقوا اثنين من اثنين من نفس الجنس، كما في الآية الأخرى سقط قلوبكما، هم اثنين المخاطبين، قلوبكما لماذا تجمع قلوب؟ لأن قلوب إذا أدخليها مثنى ومضافة إلى اثنين أنتو، فلا يضيفون اثنين إلى اثنين، يجمعون الأول ويضيفوا إلى الاثنين. جيد، ملاحظة لغوية هذه في كلام الخليل مفيدة. إذن هذه كلمات أهل اللغة. قال ابن الأثير: السوءة في الأصل الفرج، ثم نقل إلى كل ما يستحيها منه إذا ظهر من قول أو فعل، وهكذا المعاني الأخرى. المهم إذن أن إطلاق السوءة لا نطيل فيها حتى يسع إن شاء الله الوقت كلمات اللغويين. الخلاصة أن إطلاق السوءة على الفرج لأنه مما يقبح إظهاره، ولأنه مما يوجب الهم والغم إذا اطلع عليه الناس، لأن قال الراغب في المفردات: السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية من فوات مال. يعني بحسب استقراء موارد السوء والسوءة والسيئة ومشتقات الأخرى الواردة في القرآن الكريم، فإذن هو هاي السوء لأنه مما يقبح إظهار وتوجب الهم والغم إذا اطلع عليها الناس. هذه جملة من الأمور التي أحببنا بيانها من مفردات الآية الكريمة. المهم في هذا هو أن نأخذ الدلالات والعبر من هذه الآية. العبرة الأولى والموعظة الأولى: إن فتنة الشيطان عظيمة، فلا بد أن يكون الحذر والترقب بمستواها، وإن قدراته على الإغواء والإضلال ضخمة، فهو من أول لحظة لممارسة تهديده بإغواء بني آدم كان يمتلك كل هذه المعلومات عن طبيعة الإنسان وغرائزه وميوله. يعرف أن الإنسان بغريزته يحب الخلود، يحب الملك، يحب الفضول، يحب يتعرف على ما لا يعرف. من أول يوم مارس عمل إبليس، هل قد دارس بني آدم ويعرف ميوله ومن أي باب يدخل إليه؟ قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا راح يعقد المعركة معه، لأن تقاتل عدوا وتجاهد عدوا لا تراه خفيعا. طبعا هذا مع امتلاكه للعدد والعدة اللازمة لعمله في آية سورة الإسراء: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. عند عدة وعند عدد وعند معلومات كاملة عن بني آدم، المواجهة مع إبليس صعبة. هذا من أول يوم، من أول لحظة للصراع. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وفي الحديث الشريف: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا معركة خطيرة مع إبليس، وقد نجح في إغراء أبينا آدم عليه السلام مع الإمكانيات العظيمة التي هيئها الله تعالى لآدم والتحذيرات الشديدة. فكيف بالناس اليوم وقد ازدادت خبرة إبليس وشياطينه؟ طبعا من يوم خلق آدم إلى الآن تجارب كثيرة استفاد منها وتعلم أمور كثيرة. ازدادت خبرة إبليس وشياطينه وكثرت عدته وعدده وتعرفوا على مداخل الإنسان أكثر. نعوذ بالله تعالى منه ومن شياطينه. لكن الذي يهون الخطب أنه ليس له سلطان إلا الوسوس وحديث النفس، ولا يغتر به إلا الذين دخلوا في ولايته وأغراهم اتباعه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمنون فهم داخلون في ولاية الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين. هاي إذن الدرس الأول. الدرس الثاني: الآيات ماذا قالت لآدم؟ لا تقرب هذه الشجرة. وهو المحذور إنما حصل بالأكل من الشجر، لكنه الخطاب ماذا كان؟ ولا تقرب هذه الشجرة. فهذا درس آخر أيضا نستفيد بأنه المطلوب منا ليس فقط أن نتجنب المعصية، وإنما نتجنب الاقتراب منها، ونتجنب بيئتها، ونتجنب أجواءها وظروفها. لا يتورط ويقول أحد أني خلص أنا ما قاعد بالمعصية. مثلا افترض يجلس مجلس أجلكم الله شراب، يقول أنا بس قاعد يوم ما أشرب خمر ويوم لا. ولا تقربا هذه الشجرة. مو فقط المعصية تتجنبونها، أجواءها وظروفها وبيئتها ومقدماتها. شخص يتصل على الخاص، ما أعرف شنو الخاص يعني، بس أسمع يقول على الخاص، ويتحادث مع امرأة أجنبية، والله شكو دا علمها أحكام شرعية، أو اثنين من طلاب جامعات وريد نتباحث بالدروس العلمية، وما بيها إشكال هاي. هسه بحسب الظاهرة وما بيها إشكال، لكنها مقدمة، ما تشوف لهناك وما تدري وين صارت النتيجة، ولا أي مرحلة وصلوا والخيانة التي ترتكب. لا، شنو على الخاص؟ امرأة أجنبية عنك شنو تتصل بها على الخاص؟ زين، فإذا هذا لاحظ الدرس الثاني: ولا تقربا. رغم أن المحظور إنما حصل بما حصل، حصل بالأكل من الشجر، لكن النهي ماذا كان؟ كان ولا تقربا هذه الشجرة، ابتعدوا عن هذا. أيضا تفاصيل أكثر في موجود في قبس من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مو رأس يجي للمؤمن وللإنسان كذا يغري بالنفس المعصية، لا، هاي يدري أكو مقاومة منها، لا يبدأ بدايات بعيدة، ما يلتفت الإنسان، لكن خطوات إلى أن يصل لهذه النتيجة. إذن هذا الدرس الثاني الذي نستفيده أيضا، وهذا الورد في الحديث الشريف: إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. لا يقول واحد أنا ما وقعت بالبير، أنا واقف بس على حافة البير، مش ستسلك رجلك وتوقع بالبير، لا لا تقترب يم فتحة البير أبدا. الدرس الثالث أيضا، إن الله تعالى يريد بأوامره ونواهيه تحقيق السعادة والخير للإنسان، ولكن الإنسان يظلم نفسه فيختار حياة العناء والمشقة بمخالفته لما يريده الله تعالى وعدم التزامه بما عهد الله تعالى عليه. آدم الله تعالى خلق وأسكنه الجنة اللي ضمن له كل النعم فيها، وأنه تعالى لم ينهه عن شيء كالأكل من الشجرة إلا بعد أن أمن حاجاته كلها من الحلال، منع فقط عن الشجرة، لكن ضمن له إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى ولا تظمأ ولا تضحى. موسى جد أشرب محللة من عصائر من سوائل متنوعة من الخمر، اشتنبه واحد فقط، نعوذ بالله، يعوفون كل هذه، يتركون كل هذه الأمور المحللة من الأشربة، يشربون الخمر، اللحوم بأنواعها محللة، خنزير اشتنبه، يعوفون كل اللحوم الطيبة المحللة يأكلون خنزير. السهلة كذلك الله تعالى يريد الخير ويوفر، لما ينهى عن شيء، لما ينهى عن الزنا وفتح باب الحلال بالزواج، زواج دائم زواج منقطع، أباح له الحلال وهكذا. إذن هنا الرابع، أمر الرابع، إن الله تعالى لم يتدخل لمنع إبليس من غواية آدم وجبره، الله تعالى قادر على أن يدفع إبليس وما يخليه يغوي آدم ويحمي آدم من غواية إبليس، لكن الله تعالى تركه لآدم هو يتصرف وهو يختار لعدة أهداف. ألف، ليعرف آدم عليه السلام عدوه الحقيقي وهو إبليس، وليتعرف على طريقته في الخداع والمكر وأدوات عمله قبل النزول إلى الأرض ودخول ساحة الصراع الفعلية معه. ب، ليتعلم آدم ما يجب عليه وما لا يجوز له وما ينبغي وما لا ينبغي عند نزوله إلى الأرض، أما الجنة فهي ليست دار التكليف. تا أيضا، ليرى بعين اليقين العاقبة الوخيمة لمعصية الله تعالى والخروج عن زي العبودية، حيث يطرد من الجنة والسعادة ويبتلى بالشقاء. هذه كلها ترتبت آثار، ترتبت على رابعا ثاء، لتثبيت سنة الاختيار وأن الإنسان يقرر مصيره بإرادته، لذلك فهو مسؤول عنه، وإن النهي عن الشجرة كان لاختبار الطاعة. جيم، عدم الاتكال على النفس والثقة المطلقة بحصانتها من الخطأ، ربما شعر آدم بأنه إنسان كامل متكامل معصوم من الخطأ، الله أزجد الملائكة له، لا، رأى أنه ما لم يعصمه الله تعالى من الخطأ والزلل فإنه يقع فيه. إذن عدم الاتكال على النفس والثقة المطلقة بحصانتها من الخطأ والتجرد من العجب والكبر ولا بدية الاعتصام بالله تعالى والتوكل عليه وطلب تأييده. الأمر الخامس أيضا، الدرس الخامس، إن الأرض وما عليها من الحياة الدنيا هي دار التكامل ومزرعة الآخرة، فلا بد لمن يريد الكمال والمقام الرفيع عند الله تعالى أن يخوض التجربة فيها، وإن كان فيها مشقة وعناء فليصبر الإنسان على ما يلاقي لهذا الغرض، أما الجنة فهي دار التنعم بكرامة الله تعالى وليس فيها التكليف ولا امتحان ولا اختبار، ليست دار عمل، دار تنعم، فلا بد من الإنسان أن يخوض التجربة، تجربة العمل في الحياة الدنيا مع ما فيها من شقاء، لكن هي وسيلة نيل الدرجات في الجنة. لذا كانت الدنيا بما تتضمنه من طاعة الله تبارك وتعالى أحب إلى أولياء الله من الجنة، هذا الذي روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، فإن الجنة فيها رضا نفسي، فيها تنعم صحيح ولذائذ وليس فيها شقاء، لكن قال: والجامع فيه رضا ربي، هذا الدنيا فيها هذا. الدرس السادس، على الإنسان أن لا يثق بوعود إبليس وتسويلاته التي تلائم شهوات النفس الأمارة بالسوء، ولا يسترخي للأحلام الوردية التي يصورها له كما صور أنه ملك لا يبلى وشجرة الخلد وإلى آخره. لا، احذر. وغرتكم الأماني في سورة الحديد، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم. لابد أن تنظر إلى الأمور بحكمة وبصيرة ودراسة للعواقب. الدرس السابع، ولعله هو فحوى كل ما تقدم من الكلام، إن إبليس وشياطينه من الجن والإنس ركزوا في إغوائهم للناس على نزع لباس الستر والعفاف والحياء المادي بالتعري والكشف عما أوجب الله ستره، والمعنوي بارتكاب المعاصي وهتك لباس العفاف والحياء والورع ولباس التقوى، ذلك خير. لأجل ماذا؟ ليحرمهم من الجنة والسعادة التي تتحقق بطاعة الله تعالى والحياة في رعايته، وليسقط إنسانيتهم ويحولهم إلى حيوانات همها إشباع الغرائز وتلبية الشهوات التي لا تقف عند حد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لا يقف عند حد. إن أبرز سمات الفرد العاصي لله تعالى والمجتمع الجاهلي البعيد عن شريعة الله تعالى هو انكشاف السوء بكل معانيها وفقدان العفة. وقد بالغت المجتمعات الفاسقة في هذا المجال وتتسابق في كشف العورات، نعوذ بالله، ولم يتبقى لها ذرة من عفة وحياة، وامتهنوا هذا الانحطاط وجعلوه سلعة لتمرير مشاريعهم الشيطانية، فهي حاضرة في الإعلانات التجارية وفي المسابقات الرياضية والفعاليات الفنية، بل في سائر مظاهر الحياة. وهم يتهمون المؤمنين بالتخلف والرجعية، وفي الحقيقة هم المتخلفون، لما يدعون إلى العري هو العري كان سمة الإنسان المتخلف أول ما خلق، ولما تقدم وتحضر اخترع اللباس وقام يلبس ويتزين ويتجمل. فلما يدعون إلى العري معناته أن ترجعون إلى الإنسان الأول المتخلف غير المتحضر أي حضارة فيها. فمن هو المتخلف؟ نحن أم هو؟ هم المتخلفون الذين يريدون أن يعيدوا الإنسان ويرجعوا إلى حالته الأولى قبل أن يتطور ويتحضر ويخترع الملابس بأشكالها. وإذا أردنا أن نتقدم خطوة باتجاه تأويل الآية الذي أوردناه في الآيات، وأن الأكل من الشجرة الموجب لانكشاف السوءة هو عدم مراعاة فروض الولاية لأهل البيت على تفسير الشجرة أنها علم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وانكشاف السوءة إذن هو الخروج من ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، وعدم المعرفة بولاية أهل البيت وفقدان العفاف بالابتعاد عن ولاية أهل البيت. فإن الولاية تؤدي إلى العفة، والعفة تؤدي إلى الولاية، وإن الشخص يحرم من نعمة الولاية بمقدار نقص العفاف عنده. كان أمير من عليه السلام يدعو الناس إلى الالتزام بالعفاف ليلحقوا به، قال عليه السلام: فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. وقال الإمام الصادق عليه السلام في وصف شيعة علي: إنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه. هذه الملازمة بين الولاية والعفة. واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. وفي دعاء الإمام الحج عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى ركز على اتصاف النساء وعلى اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، إلى أن يقول: وعلى النساء بالحياء والعفة. وأن مبغض أمير المؤمنين عليه السلام وناصب العداوة له متهم في طهارة مولده وبعيد عن السلوك العفيف. هذا مقتضى الآيات وتفسيرها الذي تقدم. وهذه النتيجة اللي انتهينا منها من تفسير الآيات هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنطبق النتيجة: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أمه وهي حائض. وليراجع التاريخ ويشوف أحوال الذين ناصبوا العداء لأمير المؤمنين عليه السلام، تجد هذه المشكلة فيه، وتجد هذا الانحراف. الذين وربما أحدهم يقول إنما فلان مثلا حرم زواج المؤقت حتى يقع الناس في الحرام ويكثر المعادون لأمير المؤمنين عليه السلام. عبد الرحمن بن ملجم خذ مثال قاتل علي تورط بالفاحشة مع قطة، وقاتل يحيى ابن زكريا وعاقر ناقة صالح، اقرأ تاريخهم. وعندما وقف الإمام السجاد عليه السلام في مجلس يزيد وهو يعرف نفسه ومما قال عليه السلام: أنا ابن قليلات العيوب نقيات الجيوب، هذا تعريض بأمهات أولئك الذين قتلوا أهل البيت سلام الله وسبوا عياله، تعريض. أنا أمهاتها قليلات العيوب نقيات الجيوب، أنت ذلك البعيد، من هي أمهاته؟ معروفة بالفاحشة والخيانة. فكان يعرض إذن بأعداء أهل بيت الذين عرفوا بالفضائح والموبقات. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وتجنب معصيته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.